السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الاستثنائي الذي فيه تقدمة ومقدمة بين يدي مجالس قراءة مسند الإمام البزار. في هذا المجلس نتناول فيه ترجمة للإمام وبعض الأقوال التي تتعلق بمسند البزار ومكانة هذا المسند عند أهل الحديث، ثم بعد ذلك أسوق أسانيدي المتصلة إلى الإمام البزار رحمه الله تعالى. أقول في ترجمة الإمام رحمه الله تعالى: هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ابن خلاد ابن عبيد الله العتكي البصري المعروف بالبزار. والبزار هي كلمة تطلق أو لقب يطلق على من يبيع البزور أو من يعصر البزور، وهو أشهر من لقب بهذا اللقب كثر. ولد رحمه الله تعالى سنة 212 بالبصرة، يعني سنة 214 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر تحديدا كم كانت السنة التي ولد فيها رحمه الله تعالى. نشأ رحمه الله تعالى في عصر الأئمة الكبار وتدوين السنة على أيديهم، فقد نشأ في العصر الذهبي الذي تلألأت فيه أنوار أهل الحديث وزهت وارتفعت منازلهم وكثرت مجموعاتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصنيفاتهم بين مسند وبين مصنف على أبواب الفقه وبين مصنف على أسماء الشيوخ ونحو ذلك. فولد رحمه الله تعالى في ذلك العصر الذهبي بالنسبة لتتوين الحديث وعلومه وتنقيحهما، وهو عصر الأئمة الكبار: أبو الحسن علي بن عبد الله المديني و يحيى بن معين وأحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي ومحمد بن يزيد القزويني بن ماجة وغيرهم من المحدثين الذين بذلوا جهودهم الجبارة في خدمة السنة المطهرة، ولم يدخروا وسعا ولا جهدا في سبيل جمع السنة ونشرها والدفاع عنها. وكان البزار رحمه الله تعالى الذي نشأ في هذه البيئة وفي مدينة زاخرة بأهل الحديث، ألا وهي البصرة التي امتلأت بالعلم والعلماء في ذلك الوقت. وبدأ منذ صباه رحمه الله تعالى يتردد على مجالس العلماء ليأخذ من علومهم وأحاديثهم، فتجده يحدث عن يحيى عن أدم بن أبي إياس، وهو شيخ الأئمة الكبار، وهو قد توفي سنة 21 و200، يعني والإمام البزار في تلك السن المتقدمة لا لعله لم يبلغ العاشرة. بدأ واجتهد في طلب الحديث واعتنى بالحديث وعلومه عناية فائقة، وتحمل المشاق في سبيل ذلك كله حتى برع وفاق أقرانه برع براعة تامة، وصار إماما في الحديث وعلومه، واستطاع أن يدلي بدلوه في فن عويص لا يهتدي إليه إلا الجهابذة النقاد، ألا وهو علم العلل. فمسنده كما سيأتي مسند معلل. فقد صنف هذا المسند الكبير الذي كشف فيه العلل الخفية والجلية، وميز فيه بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كالصيرفي البصير الذي يميز بين الجياد والزيوف، كما تكلم أيضا في رواة الحديث من حيث الجرح والتعديل، وانفرد هذا المسند بتعاليل لا توجد في غيره من المسانيد. والحافظ البزار رحمه الله تعالى أوقف حياته في طلب الحديث وعلومه ثم في نشرهما، وتحمل المشاق في سبيل ذلك حتى سافر في شيخوخته وكبر سنه إلى البلدان أصبهان والشام ومصر وفلسطين، حتى اخترمته المنية بالرملة، وهي إحدى بلاد فلسطين على شاطئ النهر، وهو بعيد عن مسقط رأسه. وقد كان رحمه الله على سنة أهل الحديث في الرحلة والانتقال والطلب، فقد ارتحل من البصرة إلى البلدان الأخرى نحو الكوفة وبغداد وأصبهان وغيرها لطلب الحديث وسماعه من الشيوخ أسوة بالصحابة والتابعين وغيرهم. فالرحلة في طلب الحديث سنة عمن تقدم كما قال الإمام أحمد، أسوة بالصحابة والتابعين وغيرهم من المحدثين الذين بذلوا كل رخيص وثمين في طلب الأحاديث وخدمتها. ولكن رحلاته رحمه الله تعالى لم تدون كاملة، لكن على سبيل العموم ارتحل إلى تلك البلاد، وتنوع بلدان شيوخه يدل على كثرة رحلاته رحمه الله تعالى. فقد سمع من كثير من الشيوخ من بلدان مختلفة، تختلف بلدانهم من بغداد ثم من الكوفة ومن واسط وأصبهان وغيرها، ولذلك نذكر طرفا من شيوخه المشاهير الأعلام الذين روى عنهم أئمة الحديث، منهم آدم بن أبي إياس وإبراهيم بن سعيد الجوهري وإبراهيم بن هاني النيسابوري صاحب أحمد رحمه الله، وأحمد بن عبدة الضب البصري، وأحمد بن منصور الرمادي، وأحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، وبشر بن خالد العسكري، وبشر بن معاذ العقدي، والجراح بن مخلد العجلي، وسلمة بن شبيب النيسابوري نزل مكة، وعبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، وعبد الواحد بن غياث البصري، وعمر بن علي الفلاس الإمام، والفضل بن سهل الأعرج البغدادي، ومحمد بن بشار بندار الحديث، ومحمد بن العلاء أبو كريب الكوفي، ومحمد بن المثنى أبو موسى العنز البصري، ومحمد بن معمر القيسي البصري، وهدبة بن خالد البصري ويقال له هداب. وسمع منه الحديث أئمة كثر، منهم أحمد بن جعفر ابن محمد أبو بكر الختلي، وسليمان بن أحمد ابن أيوب أبو القاسم الطبراني الإمام، وعبد الباقي بن قانع ابن مرزوق القاضي، وعبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني الإمام، وغيرهم كثر ممن رووا عنه. وللحافظ البزار مؤلفات أعظمها وأجلها هذا المسند الكبير المعلل الذي يسمى بالبحر الزخار. وقد أثنى العلماء على الإمام البزار بما هو أهله، فقال أبو الشيخ تلميذه: كان أحد حفاظ الدنيا رأسا، حكي أنه لم يكن بعد علي بن المديني أعلم بالحديث منه. اجتمع عليه حفاظ أهل بغداد فبركوا بين يديه فكتبوا عنه. وقال أبو يوسف يعقوب بن المبارك: ما رأيت أنبل من البزار ولا أحفظ. وقال أبو نعيم الأصبهاني: الحافظ أبو بكر البزار. وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان ثقة حافظا، صنف المسند وتكلم على الأحاديث وبين عللها. قال أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر: حافظ الحديث كما في سير أعلام النبلاء. وقال السمعاني: كان حافظا من أهل البصرة، وكان ثقة، صنف المسند وتكلم على الأحاديث وبين عللها، كما في الأنساب للسمعاني. وقال الذهبي كما في الميزان، كما في سير أعلام النبلاء: الشيخ الإمام الحافظ الكبير صاحب المسند الكبير الذي تكلم على أسانيده. وقال في الميزان: صدوق مشهور. وقال أيضا كما في التذكرة: الحافظ العلامة صاحب المسند الكبير المعلل. وقال ابن القطان الفاسي كما في لسان الميزان: كان أحفظ الناس للحديث. ومع ذلك قد تكلم فيه بعض العلماء، فقال أبو الشيخ: غرائب حديثه وما ينفرد به كثير، وليس كل الغرائب تكون مردودة. وقال أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ أخطأ شعبة في الأسماء، وأخطأ يحيى بن معين، وأخطأ غيرهم. قال الدارقطني: يخطئ في الإسناد والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظا، ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه، ولم يكن معه كتب، فأخطأ في أحاديث كثيرة يتكلمون فيه، جرحه أبو عبد الرحمن النسائي. وهذا التجريح المجمل من النسائي لا يقابل التعديل والتوثيق الذي تقدم ذكره عمن عاصره ولقيه وسمع منه. وحسب أن يخطئ كما يخطئ الناس، إذ يحدث بهذا الحديث الكثير من حفظه ثم يخطئ، لا بأس عليه بذلك. توفي رحمه الله تعالى كما تقدم بعيدا عن مسقط رأسه البصرة بالرملة التي هي إحدى مدن فلسطين، في ربيع الأول سنة 92 و200 من الهجرة. وهذا المسند كما تقدم وصفه بأنه المسند المعلل، أي الذي يتناول فيه مصنفه بيان العلل في الأحاديث التي يرويها. وهذا فن من أعوص الفنون في علم الحديث، لم يتكلم فيه إلا القلائل الأفذاذ من أهل الحديث، ولم يصنف فيه إلا الرؤوس كعلي بن المديني رحمه الله في علله، وأحمد بن حنبل في العلل، ويعقوب بن شيبة في المسند المعلل، والترمذي في العلل الكبير والعلل الصغير، وابن أبي حاتم في العلل، والخلال في العلل، والدارقطني في كتابه الجامع لعلل الحديث. والبزار أحد هؤلاء الأفذاذ الذين تكلموا في علل الحديث في هذا المسند الكبير، فساهم مساهمة قوية في هذا الفن العظيم، فن العلل، فألف هذا المسند الكبير الضخم يبين فيه علل الأحاديث، وسماه البحر الزخار، وهو بحر زخار كاسمه رحمه الله تعالى. يقول عنه الحافظ ابن كثير: يقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقال الهيثمي رحمه الله في زوائده لمسند البزار: قد حوى جملة من الفوائد الغزار يصعب التوصل إليها على من التمسها، ويطول ذلك عليه قبل أن يخرجها أو يخرجها. وقد وصفه غير واحد بأنه مسند كبير معلل. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كما في تاريخ بغداد: صنف المسند وتكلم على الأحاديث وبين عللها. وقال السمعاني: صنف المسند وتكلم على الأحاديث وبين عللها، كما في الأنساب. وقال ابن خير الإشبيلي في فهرسته: مسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعلله والكلام عليه في نيف وخمسين جزءا. وقال الإمام الذهبي: المسند الكبير المعلل. وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة: له مسندان، الكبير المعلل وهو المسمى بالبحر الزاخر، والغير يسمونه البحر الزخار، يبين فيه الصحيح من غيره. قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. والكتاب لا يشك واحد من أهل الحديث أو مطلع على كتب الحديث أن هذا المصنف هو للإمام البزار رحمه الله تعالى، وأنه مسند معلل تفرد بأحاديث وتكلم على التفردات، كما قال الحافظ ابن حجر: من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه. وسلك رحمه الله تعالى مسلكا في تصنيفه المصنف كما سلك غيره، ولكل منهجه. فرتب رحمه الله تعالى المسند ترتيب الأفضلية أولا للأربعة الخلفاء، ومقدمهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم أبو الحسن علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، ثم بعد ذلك مسانيد آل البيت من الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تناول مسند كل صحابي بعد ذلك بأسانيده إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسند لا يستغني عنه طالب حديث وباحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد اعتنى به من جاء بعده، فرتبه البعض واختصر منه وجمع زياداته على الكتب الستة ورتبه ترتيبا فقهيا، كما حصل ذلك من الهيثمي ومن غيره من العلماء. وهذا المسند الذي سنبتدئ بقراءته من الغد إن شاء الله تعالى له عدة مخطوطات بحث عنها من قام بتحقيق الكتاب وتنقيحه، واتفقت كل النسخ على نقص في بداية الكتاب، نقص وسقط في بداية الكتاب، فما من نسخة إلا وقع فيها بتر في أولها انتقص أو انتقصت شيئا من مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأنا أروي هذا المسند من عدة أو عن عدة مشايخ، أختار منهم الإسناد الذي قرأت أوله على شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الزهراني رحمه الله تعالى، وقد أجزت برواية هذا المسند عن جملة من شيوخنا أهل الحديث الذين كان أكبرهم الشيخ صالح أحمد صالح محمد بن أحمد الأركاني الرابغي المكي، الذي أجازني بمروياته في الحديث بأسانيده العالية، ثم يلي ذلك الشيخ يحيى ابن عثمان المدرس بالمسجد الحرام، ويليه أيضا الشيخ صبح السامرائي رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي بارك الله في سعيه وجهوده. وأرويه عن غيرهم من الشيوخ، ولكن أذكر ما قرأته من بداية هذا المسند على شيخنا عبد العزيز الزهراني رحمه الله، فقرأته عليه في بيته. قال: قلت له: قلت شيخنا حفظك الله، أخبرنا الشيخ سليمان بن حمدان عن عبد الستار الدهلوي عن العلامة محمد بن ظاهر ابن علي بن ظاهر الوتري المدني، والعلامة عبد القادر الطرابلسي، والعلامة الأديب عبد الجليل برادة عن علامة المدينة ومسندها الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي، عن الشيخ عابد الأنصاري، عن الشيخ يوسف المزجاجي عن أبيه الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي، عن الشيخ حسن العجيمي، عن الشهاب الخفاجي، عن البرهان العلقمي، عن جلال الدين السيوطي، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن أبي علي الفاضلي، عن يونس بن أبي إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال: أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد الحداد، قال: أخبرنا عبد الغفار ابن إبراهيم المؤدب، قال: أخبرنا الشيخ أبو الشيخ عبد الله بن محمد ابن جعفر ابن حيان اللي هو الشيخ الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار بمسنده في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قرأت على الشيخ عبد العزيز هذا الحديث أيضا من مسند البزار عن أبي بكر الصديق رضي الله، في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا فتوفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: إني لا أريد أن أتزوج في يوم هذا. ثم لقيت أبا بكر فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا أو بشيء، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة، وما منعني إلا أني كنت علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها قابلتها أو نكحتها. أو كما قال، وهذا الحديث الذي قرأته من مسند البزار على شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الزهراني حفظه الله وحفظ عليه دينه وحفظ عليه علمه ونفعه به في الدنيا والآخرة، وجمعنا به مع سيد النبيين وإمام أهل الحديث وإمام المتقين والأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لذلك والقادر عليه. وهذه تقدم كما ذكرنا بين يدي قراءة هذا المسند الذي نبتدئ بقراءته من الغد بعد الظهر إن شاء الله. وهذا اليوم هو يوم الأحد 14 من شهر ربيع الثاني لسنة 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.